طاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل نوبة الكلام ظهرنا إلى الأدلة الاجتهادية فيه على تقليد الأعلم. صاحب الكفاية صاغ الأدلة الاجتهادية على تقليد الأعلم. طبعا الفكرة في أول فهرسة البحث حصل استعراض لها بأن المقلد لا يستطيع أن يرجع في هذه المسألة إلى نفس صحيح نعم، فلا يستطيع المقلد أن يرجع إلى المرجع أو الفقيه في هذه المسألة إلا إذا يرجع إلى الأعلم، خب من باب القدر المتيقن وما شابه ذلك، وحتما هو الحجية تشمله، فيرجعه الأعلم إلى غير الأعلم، هذا يسوغ. وأما لو رجع إلى غير الأعلم فستكون المسألة دورية، وهي طبعا صحيح، فلا بد إما أن يجتهد فيها أو يرجع إلى العالم. وإنما غرض الفقهاء من بحث الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي أو مقتضى الأدلة الاجتهادية في وجوب تقليد الأعلم، لا للفتوى ومتابعة مثلا المقلد لهم في ذلك، وإنما لأجل حصول نوع من تكوين وإعداد العلم بين نفس عموم المكلفين. نعم، من هذا الباب، لأجل ذلك. على أي تقدير هكذا قرر صاحب الكفاية. الآن نتعرض إلى الأدلة الاجتهادية، وسنتعرض لما وعدنا به من وجود دليل في الأصل العملي الدعي. على كل إنسان سنتعرض له أيضا في ضمن الأدلة الاجتهادية نهايتها. الأدلة الاجتهادية التي ذكرها المرحوم الآخون، الأول أصل عدم. طبعا ما الفرق مع ما حرره سابقا مع ما هنا؟ ما حرره سابقا بحسب الأصول العملية العقلية، هنا الذي يريد أن يحرره بحسب الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية الشرعية كذلك. نعم، باعتبار نفس الرجوع للأصول العملية الشرعية يحتاج إلى الرجوع إلى المستندات الشرعية والأدلة الشرعية، فهذه يحتاج إلى نوع من الاجتهاد. فهو تمسك المرحوم الآخون بأصالة العدم عندما نشك في تقليد غير الأعلم. والدليل الثاني عند المرحوم الآخون طبعا تعليق على إجراء أصالة العدم، ظاهرا يعني فرغنا منه مما ذكرناه سابقا في أصالة العدم. واستدل استدلال آخر أن الأدلة الدالة على التقليد لا إطلاق فيها، هي في نفسها لا إطلاق فيها، ومن عدم إطلاقها هي لا تتعرض لحالات تعارض فتي الفقيه وفتي المفتي، في حالات تعارضها لفتيا آخر. هي تدل على أصل حجية الفتيا. نعم، أما لو عورضت هذه الفتيا بفتيا بفتيا مفتي آخر عند الاختلاف طبعا، لأنه عند الوفاق ليس في أي إشكال، إنما يجب أصل بحث تقليد العلم من الأول، عنوان في هذا البحث أن وجوب تقليد الأعلم عند اختلاف الفتية بين الأعلم وغير الأعلم، ولا عند الوفاق ما في أي إشكال، مثل حين عند الوفاق بين رواية صحيحة السند وموثقة السند، خب باب تعاضد التضافر، تستند إليهما اثنين كليهما أو أحدهما، ما في معنى بعد متعاضدتين. أما لو كانت الصحيحة معارضة للموثقة حينئذ يبدأ بحث الترجيح والتعارض. كذلك الحق عند الوفاق تعاضد يصير طبعا، بيجي بحثه بشكل تفصيلي في العروة أنه هل يجب أن يلتزم أو يعمل فعل التقليد باستناده إلى خصوص الأعلام أو خصوص غير الأعلام، عندما يكون مخير باعتبار أو مجموعهما أو كيف أو فلان، يجي بحوث هذه. والصحيح أنه المجموع، يعني لأن هاي الإمارات متعاضدة بالتالي في موارد الوفاق، أقصد موارد الوفاق ما في اختلاف، كل منهما جعله حجة بالفعل في حاله. لذلك بعبارة أخرى نقدر نستطيع أن نصور صيغة أخرى الأغايون ما صوروها، ولعلم من جهات أخرى ما صوروها، على حال أن في موارد الوفاق بين الأغايون في الفتاوى عامة الناس يرجعون إليهم جميعا. يصح أن يقال أنهم يرجعون إليهم جميعا، يصح مقصود أنه بل يجوز ويسوء، بل هو الأولى وهو الأفضل. أي معنى أن الفقيه مثلا يرجع إلى الموثقة دون الصحيحة؟ للجميع في موارد الوفاق يعني. لكن في نكتة هي تلزمهم بأن يخصصون الأعلام، بعدين قد نتعرض لها، من جهة أن التقليد إذا عرفناه ليس صرف استناد في الإمارة وفي الفتية، وإنما التقليد نوع جعل المقاليد وزمام الأمور بيد المرجع، فهذا صحيح، الأعلام حينئذ متعين. وإلا على مباني الأعلام المعروفة، يعني من أن الفتية هي صرف إمارة محض علمية محض، المفروض الصح يعني أن يصح الرجوع إليهم جميعا. طبعا هم منبهين بعد، ربما السيد العروة وغيره منبه على هذا المطلب في صورة الوفاق. المهم أن الدليل الثاني الذي ذكره المرحوم الآخوند، هذا يذكر للبحث المعترض الذي ذكرته الآن في أول البحث، المفروض يعني موضع في أول البحث. الدليل الثاني الذي يستند إليه المرحوم الآخوند هو كما مر بنا الآن قصور الأدلة لا إطلاق فيها، فحيث لا إطلاق فيها يؤخذ بالقدر المتيقن في إطلاقها وشموليتها، والقدر المتيقن في شمولها وإطلاقها هو ماذا؟ هو الأعلام، هو الأعلام. المرحوم الأخوند يقول عمدة ما نستدل به هو هذا. هذا الإشكال، هاي الدعوة عدم الإطلاق، قصور الإطلاق، يرد عليه من التأمل ما أوردناه في بحث الأصل العمل العقلي، أصل فرض التعارض يعني كذا فلان فلان، ويعني وجود حجية اقتضائية في كلا الطرفين وما شابه ذلك وكيد وكيد، مضافا إلى أن الصحيح أن أدلة الفتية فيها إطلاق، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، عموم استغراقي، الأدلة تدل على العموم استغراقي. أنزلنا التوراة يحكم بها النبيون بعدين والربانيون والأحبار، صيغة جمع. فاسألوا أهل الذكر، لماذا ليس فيها استغراق، ليس فيها إطلاق حتى في موضع التعارض؟ طبعا نفس العموم طبيعته، عموم الإمارات، الخبر الواحد أو الفتية أو بقية الإمارات الأخرى، طبيعة العموم هو لا يتكفل رفع التعارض، هو لا يتكفل رفع التعارض عن أفراده، مثل لا تنقض اليقين بالشك، يشمل موارد التعارض للاستصحاب. هو لا يتكفل رفع التعارض بين أفراد الاستصحاب. البراء رفع ما لا يعلمون، يشمل موارد التعارض أطراف العلم الإجمالي للبراءة، لكن هو لا يتكفل رفع التعارض عن أفراده. لكن عدم تكفله لرفع التعارض بين أفراده هذا لا يوجب، هذا أمر، وعدم شموله لأصل موارد أفراده عند التعارض أمر آخر. وكأنما لعل أتصور يعني ربما صار يعني خلط في استظهار المرحوم الأخوند رحمة الله عليه بين هالمطلبين، بين أصل العموم كيف يتكفل رفع التعارض. أي عموم العمومات ما يتكفل رفع التعارض إلا نادرا، عادة العموم لا يتكفل رفع التعارض، وبين أصل شمول الأفراد بمعموما ما القصور في أن يشمل الأفراد. لذلك استظهر هو المرحوم الأخوند أنه قدر متيقن لا أعلم، هو إذن شامل لموارد التعارض. فعلى كل دعوة عدم الإطلاق فيها تأمل، وهذه نكتة مهمة. الأعلام المتأخرين الأعصار يتشبثون في موارد أدلة التقليد بأن لا إطلاق فيها، بيجي في الحي والميت يبنون على أنه لا إطلاق في أدلة التقليد للميت ابتداء، وسنبين أنه هي أداة مطلقة إن داروا ما شابه ذلك، يصدق على الفقيه حتى لو مات بالنسبة للبالغ أنه ينذره بهالكتاب بكذا. على كل إطلاق موجود في أدلة التقليد. نعم أدلة التقليد ليست متعرضة لرفع التعارض، هذا أمر صحيح، لأنه ليست شامل الموارد كما في بقية الإمارات، لكن هذا لا يدعو طرو الإجمال في الدليل العام نتيجة تعارض أفراده لا يوجب سقوطة أو قصورة، لا سيما على مبنى التعارض الذي القاعدة الأولية في التعارض الذي يصوره المشهور لا متأخر الأعصار، يصوره المشهور لا متأخر الأعصار من أن التعارض ما يوجب استساقط في الحجية الأقضائية. فإذا هذين الوجهين لدين استند إليهم المرحوم الأخوند محل تأمل. بعد ذلك المرحوم الأخوند المفروض يعني يميز، لكن لذلك احنا ولو نذكر خلاف ترتيب الأخوند، بعد ذلك يستعرض الأدلة الأخرى التي دعيت من قبل الأعلام على تقليد الأعلام. الأدلة الأخرى الأول الإجماع على تقليد الأعلام، يناقش في هذا الإجماع المرحوم الأخوند، يقول الإجماع مستند إلى أدلة أخرى مدركي يعني، فليس إجماع تعبدي كي يكشف عن رأي المعصوم الخاص مثلا في هذه المسألة، إنما يستند إلى نفس الأدلة التي سابقا مع استناد المجمعين إلى أدلة أخرى، إذا ما يمكننا أن نطمئن. هذا النقاش في الإجماع يمكن التأمل فيه، ويمكن دعم الإجماع في المقام. إذا صيغ الإجماع أو معقد الإجماع بصياغة أخرى، وهي أن تسالم الإمامية أو سيرة أتباع مذهب أهل البيت أو مذهب أهل البيت على أن الفاضل تقديم المفضوع على الفاضل قبيح، أو تقديم الفاضل الأفضل على المفضول لازم أو حسن، دعوى وجود يعني تسالم عند الإمامية على هذه الكبرى لا دعوة غير بعيدة. الآن بيسميها المرحوم الأخوند هذه ليست كاشفة عن المعصوم، لكن هي مسلمة أنها ممتدة إلى عصر المعصوم وفيها تقرير. بعبارة أخرى، هني جملة معترضة نقولها، أن الإجماعات في كيفية كشفها عن رأي المعصوم لها صياغات مختلفة. صحيح هو حكم عقلي الآن نتيجة قول الإمامية بضرورة حسن القبح، ومن أحد موارد البارزة لحسن القبح التي عند الإمامية هو لزوم تقديم الأفضل على الفاضل، وقبح تقديم المفضول على الفاضل. طبعا هذا صحيح حكم عقلي، ولكنه مضافا إلى كونه حكم عقلي هو متلون أيضا بلون التسالم عند الإمامية عند أصحاب الأئمة في مناقشاتهم. يعني من يتقصى ويتتبع يسيرا مناقشات أصحاب الأئمة وما شابه، طبعا ترجع إلى السيرة بالتالي، بس سيرة المتشرع وليست سيرة فقط العقلاء. الكلام الآن في السيرة المتشرعة، الإجماع بصيغة السيرة دعوة ليست بعيدة بل قريبة. لا بالعكس، اتفاقا يستدلون به على بحث الإمامة، ولو كان ندبي لما كان تشنيع على الطرف الآخر. أي في عقلية مؤداه اللزوم ليس مؤداه الندبي الأولوية. طبعا لمن لا يقبل العقل يقول بغير العقل صح، أما من يقول بالعقل هواي معلوم. فلازال طبعا الطرف الآخر يقول ما في أي إشكال، ما في أي غضابة، احنا لا نقول بالعكس في ضروره. طبعا تريد اصيغ لك بصياغه اخرى ولو كنت انا اريد اجله الدليل العقلي بنجله، بس المرحوم الاصفهاني يقول هذا يرجع الى الفرق بين العالم والعالم، الفرق بين العالم والجاهل، وارجاع الى الجاهل هذا من الجهالات. المرحوم الاصفهاني هذا احكي به، اي فبالتالي يرجع لبه الى هذا المطلب. طبعا هذا سياتي ان شاء الله بحث، اصلا بحث تقليد العلم في اي مكان، في التفاوت اليسير في العلم او التفاوت المعتد به او الكبير. طبعا كلما ازداد كبرا كلما ازداد القبح. نعم كلما ازداد الفرق صغرا وقلة ربما يصل إلى حد الندبية صحيح، أما إذا ازداد طبيعة الحكم العقلي هكذا، لأنه يرجع في الواقع مثل ما صور المحمود الأصفهاني، ولو أن هذا دليل لاحق دليل عقلي يرجع إليه المحمود الأصفهاني، يقول رجوع الجاهل، لأن هذا طبعا البحث لزوم تقليد العلم بالنسبة العامي ربما بعضهم يثير، حتى بالنسبة إلى المجتهد غير العلم يصح أن يرجع إلى العلم أو لم يجوز له، ذاك العام يرجع إلى العلم. أي ما كان المقصود أنه الصيغة الأولى للإجماع، أي ما كان إذا أردنا نصيغة بصيغة أخرى صيغة سيرة المتشرع أنصافا صحيح. أنت راح التراجم متكلمي الشيعة فقهاء الشيعة تراجم رواة الشيعة الكتب الكلامية للإمامية هذا أمر متسالم عندهم. تقديم أنا لست أريد أن أستند إلى الحكم العقلي، وهذا صحيح موجود سيأتي، لا بغض النظر عن مستندهم، أنه أمر متفشي عندهم في عصر المعصومين سلام الله عليهم، بل هو على الاتحال الإجماع أحد صياغاته ضرورة المذهب، بضرورة المذهب نفس الأئمة عليهم السلام في جملة من حجاجاتهم دوما يحتجون بذلك، جملة من احتجاجاتهم يحتجون به. فيعني إذا دعي بينها ضرورة مذهبية مو بعيد، الآن هذه الضرورة المذهبية في قبالها فقهاء كثيرين فقالين بعدم لزوم تقليد العالم. هذه الضرورة المذهبية وضوحها بشكل ظاهر عند التفاوت الكبير لا ريبة موردها بشكل بين. يعني مجتهد يانع توا برعم ولا واحد فقيه جهبذ القبح واضح عندهم فضلا عن بعد علم المعصوم وعلم غير المعصوم. على كل دعوة وجود التسالم في سيرة المتشرعة والضرورة هذه غير بعيدة بل هذه متلقية يدا بيد عن طبقات مذهب الإمامية بل أئمتهم عليهم السلام. اي ما ينافي يقول لان ذاك اللي يدعي كذا ما التفت الى بعضها القرائن بعضها الالفاتات ولا ما ينكرها ولا يتنكرها ولا هي يخدش فيها تزلزل بانكار البعض من القرون المتاخره. كلامنا بالقرون المتقدمه السيره خمر نحرزها الان نريد نحرزها سابقا مع وجود الشواهد عليها ولو انكار من هو حاضر أو بعض من يكون في الطبقات المتأخرة ما يخدش في وجوده مع الشواهد على وجوده لأن نحتكم للشواهد على وجوده. أي نعم في التفاوت اليسير طبعا الآن هذه من البحوث المستجدة المستحدثة في باب التقليد عند الأعلام أن القول بوزن تقليد العالم أي مقدار واحد من باب المثال في الفيزياء درجته 18 واحد في الكيمياء درجته 15 أو 16 أكثر من ذاك. ذاك في الرياضيات أعتبر أقصد أنا مثل بهذه المواد يعني لأن العالمية تؤثر فيها جهات عديدة بعض الأحيان في ذي الامتيازات الكسر والانكسار المحصل من الجهات العديدة قد يكون الفارق يسير. خب هذا صحيح قد يقال بأنه مو مؤثر أما مع التفاوت الكبير لماذا يؤثر إجمالا. إذن هذا دعوة وجود السيرة بل الضرورة عند أئمة أهل البيت عليهم السلام إجمالا في الفارق الكبير أو المتوسط هذا ليس بي ويشتد وكذا ليس دعواه بجزاف. هذا بالنسبة للدليل الأول الإجماع اللي هو صيغة الأخرى السيرة وصيغة الأخرى الضرورة عند أئمة أهل البيت. الدليل الثاني الذي يستدل به على العالمية هو الروايات الواردة في البين. الروايات الواردة في البين عديدة مثلا صحيحة عمر بن حنظلة طبعا احنا نعتبرها صحيحة القول ما قال به أفقههما أصدقهما أو أورعهما. أفقههما موجود عند الاختلاف هذه على إتحال الرواية موجودة. الروايات في هذا المضمار مستفيضة لا ما اقتصر على ذكرها الأعلام رواية أخرى يشير لها المرحوم الآخون عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر اختر للحكم بين رعيتك أفضلهم سلف اختر للحكم أفضل رعيتك أو اختر للحكم بين رعيتك أفضلهم أمر منه عليه السلام. بل عندنا روايات متعددة مستفيضة بناء على أن التقليد كما مر بنا ليس صرف إخبار علمي محض نوع من المنصب. مثلا من ترأس المسلمين أو تقدم في المسلمين وفيهم من هو أعلم من أو إذا كان قوما من المسلمين قادهم أو وليهم أي وليهم، الكلام في الولاية وليهم أي قوم مسلمين أو أي قوم سموه مسلمين، أي قوم وليهم رجل وفيهم من هو أعلم منهم لم يكن أمرهم إلا إلى سفال، لم يكن أمرهم إلا إلى سفال. سفال يعني التسافل. نعم ألفاظها مختلفة دي، ودي مستفيضة حتى بين الفريقين. اي نعم طبعا، وهلما جرى حتى في الآن أنا ما حاولت أستقصي بالتفصيل في نفس الأبواب التي أوردها صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي في القضاء، كتاب القضاء في الوسائل من الباب تقريبا السادس أو السابع والثامن وسيما التاسع والعاشر كذا والثامن عفوا، يجد فيه المتتبع روايات عديدة فيها إشارة بنحو أو بآخر على تقديم الأعلام، بل بعضها بالصريح يعني حتى في التعارض روايات عديدة. إذا الروايات متعددة في تقديم الأعلام عند الاختلاف، سيما بعد تفسير التقليد، هاي طبعا ضميمة عندي التقليد بأنه منصب وولاية وما شابه ذلك، يشكل عليه المرحوم الآخر بماذا؟ يقول هذه في مورد القضاء وحكم القضاء وليست في مورد الفتية، في مورد ماذا؟ القضاء. وفي القضاء المطلوب هو حسم النزاع، في القضاء المفروض المطلوب حسم النزاع، لأن لو يوكل إلى التخيير أو ما شابه ذلك بالعكس يكرس النزاع والاختلاف ومفاسد النزاع. وأما مع لزوم تقليد الأعلام فيحسن بالتالي، فإذا لا محالة ماذا؟ فلا محالة إذن لابد أن يحسن بلزوم تقليد الأعلام، فلعل لزوم الرجوع للعالم في القضاء وما شابه ذلك هو لخصوصية في القضاء، لأن القضاء لابد أن يكون حاسم رافع بات ليس في تخير، فمن ثم إذن هو الحكم القضائي غير الفتوائي، غير الحكم الفتوائي. بالتخيير يعني لأنه لا احتمال بأن يكون الأعلم غير حجة لا تخييرا ولا تعيينا، فالأقل أعلم غير الأعلم سواء سواء يصير تخيير، ما يمكن حسمه.
خير بالنسبة يأخذ الحكم ماذا يأخذ بس سواء كان من الأعلم أو من غير الأعلم
تخيير تخييرا يعني مود كلام في مع الاختلاف
لأن يعني
في في رواية في صحيحة عمر بن حنظلة إيه بس عند اثنين الآن كيف يحسم؟ في صحيحة عمر بن حنظلة أن اختلف اثنين من أصحابنا في الميراث يعني شبه حكمية، وكل رجع إلى راوية من رواية أحكامكم أو من عرف أحكامكم، قال القول ما قاله أفقههما أصدقهما أورعهما، يعني إذن حسم. على كل فإذا هذه خدشة المرحوم الآخر، لكن هذه الخدشة أيضا غير تامة لدينا، والوجه في ذلك ما ذكرناه إجمالا في بحث التعارض. في بحث التعارض في بحث التعارض هذا الإشكال أثير أيضا في صحيحة عمر بن حنظلة وصحاح أو معتبرات أخرى، أن المرجحات أو الترتيب في المرجحات في التعارض تلك في مستند القضاء لا في مستند الفتية، سابقا مرضى المطلب. وأجبنا هناك عنه بعدة أجوبة أشير إلى بعضها والبقية حوالى على ما تقدم هناك. من إذن لا نقبل بعبارة أخرى خدشة المرحوم الأخوند في هذه الروايات، هذه الروايات تامة لدينا والوجه في الإجابة أن الحكم القضائي في الحقيقة هو يتضمن كل موازين الفتية وزيادة. الحكم القضائي أو الحاكم في القضاء أو الحكم القضائي كفعل يتضمن كل ما في الفتوى وزيادة. الحكم القضائي يتضمن كل ما في الفتوى وزيادة. فمن ثم هذه نكتة بعض صناعية شريفة أشار لها السيد البلبيقاني، وظاهرا لما أفاده صاحب الجواهر أو كاشف اللثام عدة من الكبار، وهي نكتة جدا مهمة، أن الأصل القاعدة الأولية في باب القضاء لولا الدليل الخاص أن يبنى على نفس كل موازين الفتوى في الشرائط للمتصدي أو في شرائط فعله أو. وهذه نكتة مهمة يستفيد منها القاضي في موارد عديدة تعوزه مستندات القضاء. وقلما التفت إليها إلا أسود الفقه، من نكتة جدا نفيسة ذهبية نفيسة ذهبية. يعني بعض من خاض في باب القضاء تجده عندما تعوزه أدلة القضاء يستند ويتكئ على الأصول العملية، بينما الأعلام يشيرون أن عمومات الفتوى وموازين الفتوى شامل القضاء ومقدمة على الأصول العملية. وهذه نكتة مهمة واحد التفت لها، لأن بعبارة أخرى هذه النكتة ما هي دليلها؟ نعم، ومستندها دليلها أن ماهية الحكم القضائي هو عبارة عن تطبيق جزئي للحكم الفتوائي في المورد بموازين قضائية. هذه حقيقة الحكم القضائي، تطبيق الحكم الفتوائي على مورد جزئي بموازين تطبيقية قضائية، إما بموازين تطبيقية قضائية أو إن لم تكن موازين قضائية في البين تطبيقها بشكل طبعي يعني مصداق وكلي. إذن الفتوى في الحقيقة ترجع إلى القضاء، الحكم القضائي يرجع إلى ماذا؟ إلى حكم فتوائي ينطبق تلقائيا طبيعيا على المورد الجزئي أو بتوسط موازين القضاء، طبعا بتوسط موازين القضاء أو بشكل تلقائي طبيعي. إذا كان الحال كذلك فما يؤخذ في الحكم القضائي في الواقع يؤخذ في عفوا ما يؤخذ في الحكم القضائي من حيث الهيكل، وسيما من حيث طبيعة الأصلية وهي الحكم الفتوائي يؤخذ في القضاء، إلا إذا فهم من لسان الدليل أن هذا بلحاظ كميزان قضائي، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان مثلا. يعني بعبارة أخرى ما يرجع في القضاء إلى موازين التطبيق هو ميزان قضائي خاص صحيح، وأما ما يرجع إلى رسم نفس الحكم العام والمستند وما شبه ذلك فحينئذ هذا يرجع إلى نفس الحكم الفتوائي. شوي البحث لا يتم، ما نستعجل فيه، يعني كيف ندفع خدشة أن هذه الروايات واردة في القضاء. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
ألقي في 25 من ربيع الأول.